بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي خير مسؤول، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، إن نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان كثيرة، وإن نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، كما أخبر ربنا جل جلاله عن ذلك في القرآن العظيم. وما من شك أن هذه النعم تحتاج إلى الشكر، والشكر هو أول واجب على هذا العبد، شكر المنعم سبحانه وتعالى، لأن نعم الله عز وجل ابتدأت مع الإنسان قبل أن يصل إلى سن التكليف. فنعمة الله عز وجل على الإنسان بالإيجاد، وهكذا تتوالى نعم الرب عز وجل على هذا الإنسان. فلذلك مما قرره العلماء أن أول واجب على المكلف هو شكر المنعم سبحانه وتعالى، فإن نعم الله سبقت مرحلة بلوغك ومرحلة وصولك إلى سن التكليف، فنعم الله عز وجل قد سبقت ذلك. فلذلك كان أول واجب عليك هو شكر هذا المنعم. وهناك علاقة بين شكر الله سبحانه وتعالى وبين حمد الرب جل جلاله. فإذا نظرنا من حيث دوافع الحمد والشكر، فإننا نجد دوافع الحمد أعم، وإذا نظرنا إلى وسائل الشكر والحمد فإننا نجد من حيث الوسائل الشكر أعم. فالله عز وجل يحمد على ما له من صفات الجلال والكمال جل جلاله، والله عز وجل يحمد على إنعامه وإفضاله ونعمه. وأما الشكر فإن الله عز وجل يشكر على نعمه وإفضاله على العبد. وأما من حيث الوسائل كيف يتحقق الحمد والشكر، فإن الحمد يكون بالقلب واللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. فإذن بهذا التفريق فنقول: أولا الحمد والشكر من حيث ما هو الدافع لحمد الله عز وجل. فالأمر الأول أن الله يحمد على أنه موصوف بصفات الجلال، متسمم بأسماء الكمال، فلله الأسماء الحسنى. فالله عز وجل الأول والآخر فيحمد على ذلك، والله عز وجل هو القوي القاهر فيحمد على ذلك، والله عز وجل هو الواسع فيحمد على ذلك، والله هو الكريم الرازق فيحمد على ذلك. وأيضا الله عز وجل امتن عليك بنعمة من النعم، فأيضا تحمد الله على تلك النعم. فإذا الله يحمد على ما له من صفات الجلال وأسماء الكمال، والله عز وجل أيضا يحمد على نعمه على عباده. وأما الشكر فإن العبد يشكر ربه على إنعام وإفضال منه جل جلاله. إذن فيكون دواعي الحمد أوسع من دواعي الشكر. كيف نحقق الحمد وكيف نحقق الشكر؟ الحمد يتحقق بوسيلتين، والشكر يتحقق بثلاث. إذن من الأعم والأوسع في الوسائل؟ وسائل الشكر. فالحمد أنت تحمد الله بقلبك بما تعتقده في داخل قلبك من الثناء على الله وتعظيم الله وإجلال الله، فإذا هذا ماذا؟ حمد لله بالقلب. وأيضا تحمده بماذا؟ بلسانك، عندما تقول الحمد لله فأنت حمدت الله بماذا؟ بلسانك. لكن هل يكون الحمد بالأعضاء والجوارح؟ الجواب لا. إذن الحمد يكون بالقلب وباللسان. الشكر لله عز وجل يكون بالقلب، فأنت تشكر الله عز وجل في قلبك على ما أنعم عليك به من النعم، وأنت أيضا تشكر الله بلسانك، وأيضا أنت تشكر الله بجوارحك. كيف تشكر الله بجوارحك؟ حين تستحضر نعمة الله عليك، مثلا استحضار نعمة الرزق وأن الله وسع لك في رزقك، فأنت تشكر الله بأن تخرج شيئا من ذلك الرزق الذي أعطاك الله إياه وتتصدق به. فأي جارحة استخدمت؟ استخدمت مثلا جارحة اليد، أخذت من هذا المال بيدك ثم دفعته إلى فقير، وسرت بقدمك إلى بيت ذلك الفقير وأعطيته منه، إذن هذا الشكر حصل بماذا؟ حصل بهذه الجوارح. إذن الوسائل التي يتحقق بها الشكر أعم من الوسائل التي يتحقق بها الحمد. فالحمد يكون بالقلب وباللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب وباللسان وبالجوارح أيضا. الحمد والشكر، إذن هذه المفارقة بين هذين الأمرين العظيمين اللذين تعبدنا الله عز وجل بهما. فالله عز وجل أمرنا أن نحمده سبحانه وتعالى، والله عز وجل أمرنا أن نشكره جل جلاله. فإذا نظرنا إلى النعم فإننا نجد أن هذه النعم متفاوتة من حيث القدر والأثر، وما من شك أن أعظم هذه النعم على الإطلاق هي نعمة ماذا؟ هي نعمة الهداية، أن الله عز وجل يهديك، وأن الله يشرح صدرك للهدى، وأن الله يوفقك لقبول هداه. هذه أعظم النعم وهذه أكبر المنن، أن الله يشرح صدرك للهدى. لماذا؟ لأن الغاية التي لأجلها نزل وحي ربنا جل جلاله، والغاية التي لأجلها أرسلت الرسل، والغاية التي لأجلها وضعت الآيات البينات في هذا الكون كله، الغاية هي أن يتحقق لهذا الإنسان الهدى فيكون من المهتدين. فإن كان من المهتدين أصبح من الفائزين برضوان الله وجنته، والناجين من عذاب الله عز وجل ونقمته، وأصبح هذا الإنسان يستنزل بهذا الأمر معية الله ونصرة الله جل جلاله وكلأ الله عز وجل وحفظه. إذا هذا القلب قبل الهدى فأصبح طلب الهدى أعظم الغايات التي يسعى إليها هذا الإنسان، وأغلى شيء يتحصل عليه الإنسان هو هذا الهدى. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نطلب هذا الهدى على صورة متكررة في كل يوم في دعاء يجب علينا أن نطلبه من ربنا عز وجل. فعندما نقف في كل صلاة فنحن نقرأ ماذا؟ سورة الفاتحة، وفي وسطها هذا الدعاء العظيم الذي لا ينبغي والله ولا ينبغي أن يقف التذكير به في كل يوم، وأنت تكرر على أقل تقدير 17 مرة هذا الدعاء، تقول لربك عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. لو كان هناك دعاء أعظم عند الله من هذا الدعاء لوضع في هذه السورة العظيمة أعظم سور القرآن سورة الفاتحة، لكن هذا أعظم دعاء. لذلك أمرنا بأن نكرره في كل يوم، وليس في فرض واحد بل في كل فرض، وليس في الفرض مرة واحدة بل في كل ركعة، وهكذا إذا تنفل الإنسان. فإذا هذه مكانة الهدى، وهذه منزلته، وهذا شأنه. فلذلك لن يدخل الجنة إلا من كان مهتديا، والنار لا يدخلها أهل الهدى، وإنما يدخلها أهل الضلال والمغضوب عليهم، هؤلاء هم أهل النار. أما من امتلأ قلبه بالهدى فهم أهل الجنة، أهل رضوان الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا إن الهدى ينقسم إلى قسمين. الهدى كم قسم؟ قسمين. الأول هدى الدلالة والإرشاد والبيان، الدلالة والإرشاد والبيان. وأما القسم الثاني فهو هدى التوفيق. والفارق بينهما أن الأول من سلكه يوصله إلى الغاية، وهذا الأمر الله سبحانه وتعالى جعله في أصول 3 وصفها بهذا الوصف وسماها بهذا الاسم الهدى. أما أول هذه الأمور 3 التي يتحصل بها هداية الدلالة والبيان والإرشاد، فأولها هو كتاب رب الأرباب جل جلاله القرآن العظيم، وهذا أصل هذه الأمور 3 التي يتحصل بها هداية الدلالة والبيان والإرشاد. فأولها ما هو؟ القرآن. لذلك بعد سورة الفاتحة وأنت تدعو ربك اهدنا الصراط المستقيم، فيأتيك الجواب مباشرة في أول السورة التي تأتي بعد الفاتحة التي دعوت فيها بطلب الهدى. ففي صدرها ماذا يقول ربنا عز وجل؟ يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن أنتم أيها الناس طلبتم من ربكم تحصيل الهدى، فأعلمكم الله عز وجل كيف تتحصلون على الهدى، وبين لكم المكان الذي تجدون فيه الهدى، إنه كتاب رب الأرباب جل جلاله القرآن العظيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الأصل لتحصيل الهدى هدى الدلالة والبيان والإرشاد. وثاني هذه الأصول التي يتحصل بها هدى الدلالة والبيان والإرشاد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، الصادق المصدوق الذي لا يأتيه الذي لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق، الذي أثنى عليه ربه عز وجل بالبلاغ وبالرسالة وبالصدق، فقال عز وجل عنه محمد رسول الله، وقال عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر الله عز وجل أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يتحقق به للناس الهدى، هدى البيان والدلالة والإرشاد. ما دليل ذلك؟ في القرآن، قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم ويدل عليه ويرشد إلى هذا الصراط المستقيم. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم بقوله، فإن قال فقوله هدى، وبفعله، فإن فعل شيء ورآه الناس فهذا هدى، وبتقريره، إن فعل الشيء بين يديه وسكت وأقره فهذا هدى. فقوله هدى وفعله هدى وتقريره صلى الله عليه وسلم هدى. وبعد وفاته كيف يكون ذلك؟ بالرجوع إلى سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم، فنتحصل على هذا الهدى. إذن هذا الأصل الثاني الذي يتحقق به الهدى للناس. أما الأصل الثالث ما هو؟ فهو بيت الله العتيق، الكعبة الشريفة، البيت الأول الذي أو هو أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله، فجعله الله عز وجل هدى، يهدي الناس هداية الدلالة والبيان والإرشاد. كيف يكون ذلك؟ يكون بأمور، أولها وأعظمها بما جعل الله عز وجل فيه من الآيات البينات الدالة على ما لهذا الرب العظيم من كمال القدرة وسعة السلطان وكمال القهر وحسن التدبير منه جل جلاله. وإن مثل هذا الموسم من أعظم ما يكون وجه الاستدلال بهدى البيت، عندما ترى هذه القلوب الذي حنت وأمالها الله إلى هذا البيت وجاءت من كل فج عميق راغبة محبة تعظم الله وتلبي لله جل جلاله، وترى هذا الأمر العجيب وهذا التوافد الذي ظل متواصلا آلاف السنين، وليس في الدنيا دار ولا مكان ولا بلد، الناس وفدوا إليها متوافدين على مرور السنين والأعوام كما جعل الله عز وجل لهذا البيت العتيق. ومن الذي له هذا القهر والسلطان؟ ومن الذي أطر هذه القلوب نحو هذا البيت؟ ليس إلا خالق القلوب جل جلاله الذي يصرفها كيف يشاء. فهذه أعظم الآيات البينات في هذا البيت العتيق، أنه يرشد إلى الله ويدل العبد إلى الله ويرده إليه ويعرفه بربه ويملأ قلب العبد إيمانا وإجلالا وتعظيما لرب هذا البيت الذي هذا من تدبيره وحكمته جل جلال. ثم يكون الهدى بما يعمل الناس عند البيت من هذه العبادات العظيمة الجليلة التي القيام بها هو اهتداء للإنسان، مثل الطواف حول البيت والصلاة نحو الكعبة وتقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن والصلاة خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة وأداء الحج والعمرة. إن هذه الأعمال هي ماذا؟ هي من الدلالة على اهتداء هذا الإنسان. وأين أن هذا البيت هدى؟ انضم مع الأصل الأول والثاني أيضا قول ربنا عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا إخبار ربنا جل جلاله. عن هذه الأصول الثلاثة التي يتحقق بها الهدى للإنسان، وهي بهذا الترتيب. فالأصل الأول والأس لما بعده ما هو؟ كتاب الله جل جلاله. لذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الله عز وجل عليه، وأن الهدى الذي حصل له بما أنزله الله عليه من هذا الكتاب العظيم، فقال له: وإن كنت من قبله لمن الضالين. فإذن هذه الأمور التي يتحصل بها النوع الأول من الهدى. أما القسم الثاني والنوع الثاني من الهدى فهو هدى التوفيق. وهدى التوفيق معناه إلزام قلب الإنسان أن يقبل الحق، لأن هدى الدلالة قد يعرض على الإنسان، قد يقبله ولا يقبله. إن قبله صار مهتديا، إن لم يقبله لا يكون مهتديا. فللإنسان إرادة في قبول الهدى أو عدم رده. أما النوع الثاني، لذلك الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذا الهدى للناس وقدمه لقريش، هل كل قريش قبلت ذلك الهدى؟ الجواب لا، منهم من قبل ومنهم من لم يقبل. هداية التوفيق هذا النوع الثاني جعله الله عز وجل له وما أعطاه لأحد من خلقه، وهو إلزام القلب قبول الحق، وليس لأحد سلطة على ذلك إلا لخالق القلوب جل جلاله الذي يصرفها كيف يشاء. لذلك جعل هذا الأمر محصورا فيه. قال الله عز وجل في القرآن: من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم مبينا جل جلاله أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له هداية التوفيق للبشر، وإنما له هداية البيان والدلالة والإرشاد. قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو الذي يهدي. وأما أنت يا محمد فأنت ترشد وتبين وتدل، وأما الذي يجعل هذه القلوب تقبل الحق إنما هو الله جل جلاله. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الكلام إذا نقوله لأجل ماذا؟ لأجل أن نذكر كل واحد هدي للإسلام وأكرمه الله بأن استخرجه من أبوين مسلمين فنشأ في الإسلام، فإن نعمة الله عليه عظيمة ومنة الله عليه كبيرة، فعليه ألا يفتر عن شكر هذه النعمة، وأن يري الله عز وجل منه ما يحب الله أن يراه من عبد اصطفاه واختاره وأعطاه هذا الهدى، هدى الإسلام. كيف لا وإذا تفكر الإنسان نعمة الهدى ما الذي يترتب عليها؟ عندما يقف الإنسان متأملا أن نعمة الإسلام جعلتك يا أيها المسلم غالي القدر رفيع المكانة عظيم الشأن عند الله وفي ميزان الجليل جل جلاله، فمن كفر بالله لا قيمة له في ميزان الله، ومن آمن بالله فهو خير من الدنيا وما فيها، وبالإسلام أصبح ترويعك حرام وأخذ مالك حرام وانتهاك عرضك حرام والتعدي على دمك حرام، بل من أعظم الحرمات. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن دم المسلم أعظم عند الله حرمة منك. هذا قدرك بماذا؟ بالإسلام، هذا الهدى الذي أعطاك الله إياه. التعدي على دمك بغير حق جرم عظيم كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. فقدرك أغلى من هذه الدنيا بأكملها. وفي مثل هذا الموسم، وفي أعظم أيامه، وفي أعظم مواقفه، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب في الناس قائلا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. إذن هذه مكانة هذا المؤمن عند الله. والمخلوقات، المخلوقات عابدة لربها، تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله. فاسمعوا ماذا ورد في هذا الشأن عندما كان صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فمر عليه بجنازة رجل، فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح أو مستراح من؟ قالوا: يا رسول الله، من المستريح والمستراح من؟ ماذا تريد بهاتين الكلمتين؟ قال: العبد المؤمن إن مات استراح من عناء الدنيا وتعبها، والعبد الفاجر إذا مات فرح لموته الحجر والشجر والمدر. هذه الأرض والأشجار تفرح إذا هلك كافر. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: إن الجبل لينادي الجبل أمامه باسمه، يقول: يا فلان، هل مر عليك اليوم أحد ذكر الله؟ فإن قال نعم فرح ذلك الجبل. الجبال تفرح بمؤمن يمر عليها فيذكر الله ويثني على الله جل جلاله بالحمد والشكر والثناء. وفي قول الله عز وجل وهو يخبر عن قوم فرعون وهلاكهم، فيقول الله: فما بكت عليهم السماء ولا الأرض. يقول ابن عباس ترجمان القرآن عند هذه الآية، يقول: ما من عبد مؤمن يموت، يقول، إلا وله بابان في السماء، باب ينزل منه رزقه وباب يصعد منه عمله. فإذا مات ذلك العبد أغلق هذان البابان فبكيا عليه. ويقول التابعي الجليل تلميذ ابن عباس مجاهد عند هذه الآية، يقول: ما من عبد مؤمن يموت إلا بكت عليه السماء والأرض. قيل: يا مجاهد، أما تعقل؟ هل السماء تبكي وهل الأرض تبكي؟ قال: ما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لصوته دوي كدوي النحل بالقرآن. فيخبر الله عن قوم فرعون ليس لهم عمل صالح، لذلك ما بكت عليهم السماء ولا بكت عليهم الأرض. أما أهل الإيمان فعلى خلاف ذلك. فإذا أدرك المسلم المؤمن أن هذا قدره، وهناك ما هو أعظم، ما هو الذي أعظم؟ أن بقاءك أيها المسلم هو السبب الرئيس في بقاء هذه الدنيا وفي بقاء هذه الكعبة. فما دام المسلم باقي فيصلي نحو الكعبة ويؤم هذا البيت بحج وعمرة، فالكعبة باقية، وإذا بقيت الكعبة فالحياة باقية للناس، ولن تقوم القيامة وعلى ظهر الأرض مؤمن واحد ومسلم واحد. فالقيامة تقوم على من؟ على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. إذا ليس على ظهر الأرض ولا مسلم فالناس لا يستحقون لا بأموالهم ولا بقوتهم ولا بجمالهم ولا بغير ذلك، لا يستحقون من هذا العظيم الجليل أن يبقي لهم الدنيا، فتقوم عليهم القيامة لأنه ليس على ظهرها مسلم واحد. فهذا قدرك، هذه مكانتك، فأنت صمام الأمان لهذه الدنيا بما أكرمك الله من الإسلام والإيمان. وهناك ما هو أعظم، ما هو؟ واسمعوا إلى هذا الحديث القدسي، والإنسان يفتح قلبه لسماعه، فإن الله عز وجل يقول: ما ترددت في شيء. العظيم جل جلاله يقول: ما ترددت في شيء. ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أي مكانة يصل إليها هذا الإنسان بإيمانه وهداه الذي أكرمه الله به؟ يقول عليه الصلاة والسلام أن الله يقول في حديث قدسي طويل: فمما ورد فيه يقول: ما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذن إذا تفكر الإنسان كل هذا العطاء العظيم وكل هذا الخير الجليل، ناهيك عما يتعلق بالنصرة والكلاء والحفظ، فالله عز وجل يقول في كتابه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول: الله ولي الذين آمنوا. فإذا هذا كله لهذا الأمر الذي هو الهدى. إذا بعد أن وجدت أن الله أكرمك بذلك، كيف ينبغي أن تتعامل مع هذه النعمة؟ أول ما يكون أن تعرف قيمتها. إن من المصيبة العظيمة أن المسلم قد يكون يهدى ويعطى هذه النعمة لأنه أكرم بها بالولادة، لكنه لا يعرف قيمتها ولا يدرك مكانة هذه النعمة، ويظن أن غيره أعطي خيرا منه، وهذا أمر عجيب. والله ليس المال ولو كان ملء هذه الدنيا بمثل أن الله عز وجل هداك للإيمان وشرح صدرك للإسلام. فإذن أول شيء أن تعرف قدر النعمة، لأن من لم يعرف النعمة وقدرها كيف سوف يشكر؟ فإذا معرفة النعمة ومكانتها وقدرها وأثرها، ثم أن تعرف من الذي أعطاك إياها. بعد أن عرفت أن هذه نعمة، أن تعرف من الذي أعطاك إياها، ثم أن تعرف الحق نحو هذه النعمة وهو الشكر. لذلك كم في القرآن والله عز وجل يأمرنا أن نتذكر هذه النعمة وأن نشكره عليها. وهذه المقدمة كلها قدمت بها لأن الآية التي بين أيدينا فيها هذا التوجيه العظيم والتذكير بهذه النعمة الكبرى. ونحن ما زلنا في سورة البقرة وفي الآيات التي تتحدث عن نسك الحج، ورأينا كيف الآيات عرضت على صورة الإجمال والكلية لقضية الحج، التي ابتدأت ابتداء بماذا؟ بذكر موضوع الأهلة والسؤال من الناس: لماذا الهلال والقمر بهذه الكيفية يبدأ ويولد صغيرا ثم يتنامى ويتنامى ويكبر حتى يكتمل، ثم يصغر يصغر حتى يغيب، ثم يولد؟ لما الأمر كذلك؟ فبين الله عز وجل أن لهذا حكمة، منها معرفة الشهور ومنها معرفة موسم الحج، معرفة هذا الموسم العظيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، هذه حكمة. ثم بعد ذلك انتقل إلى قضية الحج، بعد أن بين أن حكمة الهلال بهذه الكيفية لأجل الحج، فبعد ذلك بدأ الكلام عن الحج، فجاء على صورة الإجمال الأمر بهذا النسك والإتمام. ثم بعد ذلك بدأ يتحدث ودخل فيه وأخبر عن تفاصيل في أداء هذا النسك، فجاء التوجيه بإتمام من دخل في هذا النسك لنسكه وأن لا يتركه. وقلنا أن الحج فارق عبادات كثيرة، فالصائم إذا تنفل ثم أراد أن يفطر فهذا له، وكذلك المصلي إذا دخل في النفل وقامت الصلاة فماذا يفعل وهو في أول نفله؟ يتركه. أما الحج فالله يقول وأتم الحج، وقال فمن فرض فيهن الحج أي أدخل نفسه في الحج ولو كان متنفلا أصبح الإتمام عليه فرض وواجب. إذن هذا مما تميز به الحج. ثم بين آداب لمن أراد الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم إذن أخبر عن البدايات والأحكام العامة قبل الدخول في الحج، ثم آداب ينبغي أن تتأدب بها فعلا أو تركا. بعد ذلك يأتي قول ربنا سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إذن هنا يقول الله للحجاج كلهم اذكروا الله في عرفات واذكروا الله عند المشعر الحرام ثم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فعندما جاء هذا الأمر الرباني والتوجيه لأهل الحج ونحن في موسم الحج، فلا بد أن يعي الإنسان هذا التوجيه وأن لا يغيب عنه. فيقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. علاقة هذه الآية بما قبلها، في الآية التي قبل هذه الآية إخبار الله سبحانه وتعالى أن الحج له مواقيت زمانية كما أن الحج له مواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية للحج ما هي؟ شهر شوال وشهر ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة إلى قبل صلاة فجر يوم العيد، هذه كلها تسمى ماذا؟ الميقات الزماني للحج، بمعنى من أهل بالحج أهل في ميقاته. يبتدئ بمتى الإهلال؟ من غروب آخر شمس آخر يوم من شهر رمضان، ورؤية الهلال لشهر شوال، فتلك اللحظة هي بداية ماذا؟ بداية أشهر الحج وبداية الميقات الزماني للحج. من متى؟ من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، اليوم الذي والليلة التي يقال فيها غدا العيد، عيد الفطر. فهنا نعتبر أن التوقيت الزماني للحج ابتدأ، لذلك كل من جاء بعمرة من ذلك الوقت من غروب الشمس في آخر يوم من رمضان وحج ونوى الحج في ذلك العام فيكون ماذا؟ فيكون متمتعا. ويستمر هذا الوقت إلى متى؟ إلى قبل صلاة فجر يوم عيد الأضحى بوقت يكفي أن الإنسان يقف ولو ساعة بعرفة، فكل هذا وقت إحرام للحج. هذا ماذا يسمى؟ هذه تسمى أشهر الحج، وهذا قوله جل جلاله: الحج أشهر معلومات. طيب ما الفرق بين أشهر الحج والأشهر الحرم؟ في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق بينهما تلاقي وافتراق، يلتقون في بعض الأشهر ويفترقون في البعض. الأشهر الحرم ما هي؟ أربعة: ثلاثة سرد، وواحد فرد، بمعنى ثلاثة متتابعة وواحد لوحده. فما هي المتتابعة؟ شهر ذو القعدة، وشهر ذو الحجة، وشهر الله المحرم، ورجب. هذه ماذا تسمى؟ الأشهر الحرم. فشهر شوال شهر من أشهر الحج لكنه ليس من الأشهر الحرم. شهر ذو القعدة شهر من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم. شهر ذو الحجة منه من أشهر الحج وكله من الأشهر الحرم. وشهر الله المحرم من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. وشهر رجب من أشهر الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. إذن الحج له مواقيت زمانية، وأيضا له مواقيت مكانية. الذين يفدون لأجل الحج لهم مواقيت، يحرمون ويخلعون ملابسهم ويلبسون ملابس الإحرام من هذه المواقيت، وهذه المواقيت خمسة: ذات عرق لمن جاء من جهة العراق، ويلملم لمن جاء من جهة اليمن، وذو الحليفة لمن جاء من المدينة ومن وراءها، والجحفة لمن جاء من أهل الشام ومصر، وقرن المنازل لأهل نجد. فهذه المواقيت الخمسة حددت ليكون من أراد الحج والعمرة ممن يسكن من ورائها فلا بد أن يحرم من أحد هذه المواقيت، لأن سلم قال: هن لهن، أي لمن حددت الجهة له ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمثلا رجل من أهل الشام لو مر في طريقه ولم يدخل داخل الميقات، وإنما مثلا بالطائرة ثم نزل فرضا في مطار في جنوب مكة ومر على ميقات يلملم الذي هو ميقات أهل اليمن، هل يجوز أن يحرم منه؟ الجواب نعم. إذن هذه الخمسة هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها فيحرم منها. إذن هذا الميقات المكاني، فالآية الأولى أخبرت عن ذلك، ثم بدأت تخبر عن آداب يتأدب بها الحاج وعن منهيات. فمما نهي عنه الحاج الرفث، لا رفث، وعرفنا ما معنى الرفث، ولا فسوق وعرفنا معناه، ولا جدال، عرفنا ذلك كله في الدرس الماضي. والحاج منع من أشياء، وبعض الأشياء التي منع منها الحاج كانت مباحة عليه، فلا يحلق رأسه. والمسلم هل له أن يحلق رأسه؟ نعم، لكن الحاج إذا دخل في الإحرام فلا يحلق رأسه حتى يتحلل. ومنع من الطيب، فإذا لبس الإحرام بعد لبسه ودخوله في النسك لا يتطيب حتى يتحلل. فلما إذن علاقة هذه الآية ليس عليكم جناح، لما أن الله أخبر هؤلاء الحجاج بأن هناك أمور من المباحات منعت عليهم بعد دخولهم في نسك الحج، ظنوا أنه حتى التجارة للحاج لا تجوز، ما دام أنه منع الطيب وحلق الشعر وأن يأتي الرجل أهله، فقالوا أيضا ظنوا أنه حتى التجارة أيضا لا تجوز، خاصة وأن أهل الجاهلية كان هذا عندهم. وقلنا أنه في الجاهلية كم من ملة إبراهيم قد غيروها، ومن الأمور التي غيروها في الحج أمور كثيرة. فقلنا مما تبين الرد عليه في الآيات السابقة، مثلا كانت أهل يثرب من الأوس والخزرج الذين صاروا بعد ذلك الأنصار، كانوا في الجاهلية إذا دخل الرجل منهم في الحج، لأن الحج حتى أيام الجاهلية كانت العرب تحج وكان الحج يقوم. فمما تغير مثلا عند أهل الجاهلية في أعمال إبراهيم عليه السلام وأدائه للحج ما كان عند أهل يثرب، كانوا يرون إذا دخل الإنسان في النسك فلا يدخل بيتا له من بابه الرئيس، وإنما من أين يدخل إلى داره؟ قالوا لا بد أن يدخل من الخلف ويفتح بابا من خلف داره ويدخل منها. ولذلك قال ويعتبر أن هذا من البر، فقال الله لهم ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، واضح؟ فإذن هذا أمر غيروا. مما غيروه بعض القبائل كانوا إذا دخل الرجل منهم في نسك الحج لا يتكلم بكلمة حتى ينتهي من حجه، وبعض القبائل كانوا إذا دخل في الإحرام لا يستظل تحت سقف ويبقى في الشمس، وكان بعض القبائل يعني مما أحدثته قريش كانوا لا يصعدون إلى عرفة ويقفون فقط في مزدلفة، والحجاج يذهبون إلى عرفة هم ينتظروهم في مزدلفة، فإذا رجعوا بعد ذلك نفروا معهم من مزدلفة. إذن كل هذه ماذا؟ مما غيرته الجاهلية، ومما غيرته الجاهلية التلبية، فتلبية إبراهيم عليه السلام الخليل تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ماذا فعلت الجاهلية؟ أضافت عليها شيئا هو شرك، فقالوا كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن غيروا، فكان من مقصود الرسالة الخاتمة فيما يتعلق بالحج إلغاء كل تلك التغييرات والتبديلات التي أحدثتها الجاهلية، وإرجاع الناس إلى ملة إبراهيم عليه السلام. فإذن هنا هذان أمران أوجدا عند فئة من الناس هذا الإحساس. الأمر الأول ما هو؟ أن الله حرم على الحاج بعض المباحات، مثل ماذا؟ مثل حلق الشعر حتى يتحلل، مثل الطيب، مثل الاقتراب من الرجل من زوجته حتى يتحلل ما دام هو في نية الإحرام. فلما وجدوا ذلك ظنوا أيضا أنه إيش؟ أنه حتى التجارة للحاج لأنها معناه قرب من الدنيا، قالوا فقد يكون أيضا التجارة حرام، وأيضا أن الإنسان في البيع والشراء قد يدفع ذلك إلى ماذا؟ إلى الجدال، والله قال فلا جدال في الحج، فقالوا لعل ذلك معناه أن التجارة في الحج حرام. ثم أيضا ظنوا أن يعني وهذا الأمر كان عند العرب قبل الإسلام، فلذلك ظنوا أنه يمكن أن تكون التجارة في الحج حرام، فأنزل الله هذه الآية التي جلت الحكم، وهي قوله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب أين في هذه الآية ما يدل؟ قوله أن تبتغوا فضلا من ربكم باتفاق المفسرين بالإجماع المراد أن تبتغوا تحصيل المال بطريق التجارة أو الكراء في الحج، لأن ابتغاء الفضل في القرآن ورد في أكثر من آية بمعنى تحصيل الكسب المالي من التجارة، كقول الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وأيضا قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا كسب المال بالتجارة وهو الطريق المباح لكم أن تطلبوا المال عن طريقه، واضح؟ فإذا قوله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي أن تبتغوا ربح المال بسبب التجارة أو الكراء. لذلك جاء رجل إلى ابن عمر قال: يا ابن عمر، إني رجل أكري الحجاج، الدابة كانت هي وسيلة النقل، أكري الحجاج وأحج معهم، هل لي من حج؟ أنا الآن أعمل وأتحصل على هذا العمل أجرة، فهل لي من حج؟ قال: أليس إذا لبوا تلبي؟ قال: بلى. قال: أليس إذا وقفوا بعرفة تقف معهم؟ قال: بلى. قال: أليس إذا كانوا بمزدلفة بت معهم؟ قال: بلى. قال: أليس إذا رموا الجمرات رميت معهم؟ قال: بلى. قال: أليس إذا طافوا بالبيت طفت؟ قال: بلى. قيل: إذن فأنت حاج. إذن هذا معنى هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهنا ماذا يتبع؟ شكرا من الله، شكرا من العبد لله جل جلال، أن نحمد الله وأن نشكر الله على هذا التيسير وعلى هذا العطاء. ولذلك هذا النداء قال: ليشهدوا منافع لهم، وهذه منفعة. قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، من إما ابتدائية وإما للتبعير، من ربكم من فضله جل جلاله. إن قلنا للتبعيض فعلى تقدير محذوف، أن تبتغوا فضلا من فضول ربكم، فإن فضوله عظيمة جليلة أن ينال الإنسان شيئا منها، فتكون من هنا للتبعيض. وربكم الربوبية من الرب، وهو من التربية والعطاء والكفالة والضمانة. ولذلك من ربكم، فهو ربنا جل جلاله، هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا، هو الذي يعطينا، هو الأرحم بنا، أشد من رحمة أنفسنا بأنفسنا، وأعظم من رحمة أمهاتنا بنا، فهو أرحم الراحمين جل جلاله. ورحمة واحدة من 70 جزءا من رحمة رب الأرباب، بها يتراحم الناس، وبها ترفع الدابة حافرها عن وليدها، برحمة واحدة وزعت في الخلائق، فهو أرحم الراحمين. فلذلك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم يقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات. فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة بمعنى الانخراط والاندفاع والخروج من المكان بكثرة. إذن فرد يدخل في مجموعة، ومجموعة كلها تسير لتفارق مكان إلى مكان، وأن يكون ذلك بدون سائس، الجميع يمشي ويسير، هذا معنى الإفاضة. مثل الماء، لذلك يقال فاض الماء. فالماء إذا يعني سكبت الماء في مكان، ما الذي سوف يكون وذلك المكان منبسط؟ فالماء ينتشر في كل الاتجاهات. فإذا هذا معنى الإفاضة. فيقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات. إذا عرفنا معنى الإفاضة، وأن المخاطب هم من؟ هؤلاء الذين وقفوا بعرفة. ومن الذي يقف بعرفة؟ الحجاج. والوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، وليس هناك خلاف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة شعيرة، بل من أعظم شعائر الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، أي بمعنى أنه هو ركن الحج الأعظم، وأن من وقف خارجها لا خلاف بأنه لا حج له، ولو أدى كل مناسك الحج. واضح؟ إذن هذا أهمية ركن هذا الحج. والله عز وجل، انظروا يا إخوتي كم هو اتساع الأرض والسماوات، ويذكر هذا المكان صغير الحجم باسمه. الله جل جلاله يذكره في كتابه هذا المشعر الذي فيه الركن الأعظم للحج. فإذا أفضتم من عرفات، عرفات هذا الاسم، عرفات وعرفة، هل لهذا الاسم اشتقاق؟ من العلماء من قال أنه مشتق من المعرفة، ومن العلماء من قال أنه مشتق من العرف وهو الرائحة الطيبة، ومن العلماء من قال أنه مشتق من العلو، فإن العرب تقول للشيء المرتفع على غيره عرفه، كما يقال لعرف الديك عرف لأنه أعلى شيء فيه، فقيل سميت عرفة باعتبار أنها أرفع من مكة وأعلى مكانا منها. فمن قال أنه مشتق من المعرفة، ما هي المعرفة المرادة؟ ذكروا أقوالا العلماء علماء التفسير، فقيل من المعرفة لأن الخليل إبراهيم عليه السلام أخذه جبريل ويعرفه مناسك الحج ويعلمه، فلذلك عندما وصل إلى عرفة وعلمه ذلك قال عرفت فسميت بذلك. وقيل لأن آدم عليه السلام وحواء التقيا على أرض عرفة. وقيل المعرفة لأن العبد يظهر ذنوبه بين يدي ربه في ذلك الموقف العظيم. وقيل عرفة لأن هذا المكان الصحراوي معروف عند الخلائق معلوم. فهذه مما ذكره العلماء في اشتقاق هذا الاسم الذي هو عرف بمعنى المعرفة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته بنعمان أي بعرفة وأشهدهم على أنفسهم، فالناس كلهم استخرجهم الله في عالم الذر من ظهر آدم ونثرهم بين يديه، وكان ذلك في ذلك المكان الذي هو عرفة والذي يقف فيه الحجاج. وليتذكر كل من وقف بعرفة أنه قد وقف في هذا المكان في ذلك الزمن القديم، لأن الله أخبر وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. متى كان ذلك وأين كان ذلك؟ كان بعرفة. ولعل بين الأمرين ربط في المعنى فيما حصل من التعارف بين الناس ومخاطبة ربهم لهم جل جلاله، فلعل بينهما ارتباط في المعنى. فيقول الله عز وجل فإذا أفاضتم من عرفات. متى الإفاضة؟ الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد غروب الشمس. طيب متى بداية الوقوف؟ الوقوف بعرفة يبدأ زمنه بعد زوال شمس يوم التاسع. في اليوم التاسع يبدأ الوقوف من بعد زوال الشمس. وبعد زوال الشمس متى؟ إذا أذن الظهر معناه أن الشمس زالت. هذه بداية زمن الوقوف. وأول زمن يجوز فيه الخروج بعد غروب الشمس، بمعنى لا يصح الخروج قبل غروب الشمس. وقد كانت الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا في النفرة ينفرون من عرفة قبل غروب الشمس، والشمس على رؤوس الجبال مثل العمائم على رؤوس الرجال. العمامة ماذا تأخذ من الرأس؟ أعلى. فإذا وصلت الشمس، لأن الشمس إذا كانت قريبة هي تغطي كل المكان، إذا بدأت تتجه إلى الغروب ماذا يحدث بالنسبة؟ ترتفع عن الأرض حتى يبدأ ترتفع ولا ترى يعني ضوء الشمس وأشعة الشمس تصل إلا إلى ماذا؟ إلى قمم الجبال. فإذا رأوا الشمس وصلت إلى قمم الجبال نفروا من عرفة. هل هذا صحيح؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعث من أصحابه في الناس الحجاج في أماكنهم ويقول ذلك الرسول إليهم ويخبرهم بأنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرهم بماذا؟ يقول: أثبتوا على أماكنكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، فلا يخرجن أحد منكم من عرفة إلا بعد غروب الشمس. واضح؟ إذن هذا الهدي للخليلين، خليل الله إبراهيم عليه السلام وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن يبقى الناس بعرفة يوم التاسع وقوفا حتى ماذا؟ حتى تغرب الشمس، فإذا غربت جازت النفرة. طيب، من جاء في الليل يجوز وقوفه؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ صحابي اسمه عروة بن مضرس، هذا الرجل الصحابي الجليل من قبيلة طي، وقبيلة طي في الشمال الغربي لمكة، بيننا وبينهم ما لا يقل عن قرابة 600 كيلو متر. خرج للحج، ولكنه خرج متأخرا. وصل عرفة متى؟ وصل عرفة في الليل، ليلة العاشر، ليلة العيد، ووجد أن عرفة أصبحت خاوية. أرسل خرج وفاض بأصحابه ولم يبق فيها أحد، فدار على جبال عرفة في الليل، ثم اتجه إلى مزدلفة. وصل إلى مزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر، فوقف بعد نهاية الصلاة، قال: يا رسول الله، لقد جئت من جبال طي وأتعبت نفسي وأكللت راحلتي، يعني أجهدتها في أن تسير مسرعة وما أرحتها، فوصلت عرفة بليل وما تركت جبلا من جبالها إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ هل حجي صحيح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، صلاة ماذا؟ الفجر. من أي يوم؟ من يوم العاشر. من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن هذا الجواب دل على ماذا؟ على أن عروة الذي لم يقف بعرفة إلا بليل حجه كامل. إذن يصبح الحاج المطلوب منه والأكمل أن يجمع بين النهار والليل، لو لم يتيسر له إلا في الليل فحجه ماذا؟ حجه صحيح ولا شيء عليه، وهذا عند جمهور العلماء. طيب، لو خرج في النهار وقف بعد الزوال وخرج قبل غروب الشمس، عند جمهور العلماء يقولون حجه صحيح وعليه دم، وعند المالكية حجه باطل ليس صحيحا. واضح إذن؟ طيب، من خرج في النهار ثم رجع وبقي في عرفة إلى الليل، لا شيء عليه عند الجمهور، وعند الأحناف يلزمه دم كونه خرج قبل غروب الشمس حتى ولو رجع. فإذن الحاج إذا وقف بعرفة، متى وقت الموقف؟ بعد الزوال. ما معنى الزوال؟ إذا أذن الظهر معناه أن الشمس قد زالت، يبقى إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس، ولا يخرج قبل الغروب. من لم يتيسر له النهار ووقف بالليل حجه ماذا؟ حجه صحيح. هل يلزمه دم؟ لا، ما يلزمه دم. فيقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات. السنة بيّنت يوم عرفة يوم يعمر بماذا؟ بالذكر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا بعرفة وقف يدعو ويذكر الله دعاء طويلا حتى غربت الشمس. إذن هذا الموقف. ثم الحاج عندما، يعني سبحان الله ويا إخوة، أعظم مقصود للحج ذكر الله جل جلاله، أن تذكر الله، أن تجعل هذه الأيام عامرة بذكر الله الواحد الأحد. أذكار التلبية، أذكار التوحيد، التهليل، الأذكار التي تدل على أنك تؤمن بأن الله هو رب كل شيء ومالك كل شيء ومليكه، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق جل جلاله. هذه هي الغاية العظمى من نسك الحج كله، أن تذكر الله ذكرا كثيرا. لذلك التلبية خير الحج العج والثج. أفضل الحج ما هو؟ العج والثج. العج ماذا؟ رفع الصوت بالتلبية. الثج ما هو؟ النحر وذكر اسم الله على الهدي الذي يقدم. ثم إذا وقف الإنسان بالمشعر الأعظم والشعيرة الكبرى في الحج، بماذا يشغل ذلك اليوم؟ بذكر الله. طيب، عندما تخرج من عرفة متجه إلى مزدلفة، ما هو المطلوب منك؟ فاذكر الله. إذا وصلت إلى المشعر، ما هو المطلوب إلى مزدلفة؟ فاذكر الله. ثم عند الرمي التكبير والتهليل، وفي الطواف ذكر وذكر لله عز وجل، وفي السعي ذكر الله. إذن سبحان الله، قضية الذكر قضية عظيمة جدا. ولذلك الحاج يتفاوت الحجاج في الأجر، وأعظم ما يبنى عليه هذا التفاضل أكثر الحجاج ذكرا لله، أكثرهم ذكرا أعظمهم أجرا. فإن الفرق بين الحاج والحاج من الأمور التي يكون عليها الوزن عند الله أكثر الحجاج لله ذكرا. ذلك لا تنشغل بكثرة الكلام الذي لا فائدة منه، والأحداث والسوالف، يعني الذي يجلس الإنسان يقضي وقته في أخبار وفي كلام، عرفت؟ هي أيام معدودات. ولذلك يقول الله كما قلنا فاذكروا الله في أيام معدودات، في أيام معلومات، كأنه يقال لك ترى هذا وقت قصير لا تفوته. ثم أنت في بلد الحسنات فيه تضاعف، شرف الزمان، شرف المكان، شرف الحال، أنت حاج أو معتمر. فإذا نظر الإنسان هذا كله كيف يفرط في خير أيام الدنيا، في أفضل بقاع الأرض، في أحب الأعمال إلى الله، كلها اجتمعت لك، يعتبر حقيقة مغبون والله محروم. من يكرمه الله بهذا كله ثم لا يعرف كيف ينال أعظم غنيمة من هذا الخير كله. فيقول الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام، قيل المقصود بالمشعر مزدلفة كلها، وهذا عدد من المفسرين قالوا ذلك، ومنهم من قال أن المشعر إنما هو ذلك الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد صلاة الفجر، فيقول الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وإذا قلنا أن المشعر كله مزدلفة، كل مزدلفة، إذن فالدعاء في كل مزدلفة، وهذا هو الراجح والصحيح. وسمي الحرام لأنه جزء من أرض الحرم، بخلاف مشعر عرفة فهو ماذا؟ خارج حد الحرم. فالمشعر الحرام إذن هو جزء من الأرض الحرام، ولأننا مكة أرض حرام وبلد حرام، فإن حولها حدود. ماذا تسمى هذه الحدود؟ تسمى أنصاب الحرم، أنصاب الحرم. هذه الحدود لمكة من وضعها؟ من حددها؟ الله جل جلاله، الله سبحانه وتعالى. لذلك ظهرت مكة للوجود معلومة الحدود، مسمى معلومة النظام. ظهرت مكة للوجود مسمى بهذا الاسم مكة، ومعلومة الحدود لأنها أول جزء خلق من الأرض ثم دحيت الأرض من تحتها. معلومة النظام وهو التحريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. طيب، هذه الحدود هل من البشر أحد وضعها؟ الجواب نعم، أول من وضعها مما جاءنا الخبر به هو خليل الله إبراهيم. إبراهيم عليه السلام أسكن أهله، ثم ماذا؟ ثم أمره الله بأن يبني البيت ويرفع قواعده، ثم ماذا؟ ثم أمره الله عز وجل أن يضع أنصاب الحرم. كيف يعرف إبراهيم أنصاب الحرم؟ بعث الله له جبريل عليه السلام، فجبريل يريه موضع حد الحرم، والخليل إبراهيم يأخذ الأحجار ويضعها لتدل على مكان حد الحرم. واضح؟ إذن أول من وضع هذه الأنصاب هو خليل الله إبراهيم، يريه ذلك جبريل عليه السلام. ثم بدأ يعني في تجدد، كلما اندثر أمرها تجدد، حتى جددها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث من يجددها، وجددها الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، وما زال الأمر كذلك حتى كان في هذا العهد أيضا. فإن يعني حكومة المملكة العربية السعودية كونت لجنة وقامت بتجديد هذه الأنصاب ووضع الخرائط بأعلى مستوى في الدقة لتلك الأنصاب والأعلام الموضوعة لحدود حرم مكة شرفها الله. ومعرفة هذه الحدود مهم، لأن الفارق كبير، فرق بين العمل خارج حد الحرم وداخل حد الحرم. حد الحرم هو حد حرم إلى السماء، إلى عرش الرحمن، كل هذا حرم، وكذلك في الأرض إلى الأرض السفلى كله حرم. من هذه الأرض الحرام هناك أحكام عظيمة كبيرة مرتبطة بهذا الأمر. فالهدي أين يذبح؟ هديا بالغ الكعبة. ذاك سلم يقول: مكة طريق ومنحر، ومنى طريق ومنحر، لأن منى ماذا؟ في داخل حد الحرم، جزء من أرض الحرم، فلذلك صارت أرضا يجوز ذبح الهدي فيها. واضح؟ الطير لا ينفر في أرض الحرم، لا يصاد في أرض الحرم، الشجر لا يقطع في أرض الحرم، اللقطة لو وجدها الإنسان في أرض الحرم ما هو حكمها؟ إما أن تبقيها في مكانها، لا تحملها إلا إذا كان عندك القدرة أن تعرفها مدى الحياة، أو ابقيها في مكانها، ولا يجوز لك أن تأخذها لنفسك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحل لقطتها إلا لمنشد، إلا لمن يعرفها مدى الحياة. حكم خاص بمكة، تنفير الصيد لا يجوز. يقول عكرمة بن عباس رسلم يقول: لا ينفر صيدها. قيل لعكرمة: ما معنى لا ينفر صيدها؟ قال: أن ترى الطائر تحت ظل الشجرة. نحن الآن نرى صيف مكة وشدته، يقول: أنت في الشمس وتأتي إلى ظل شجرة أمامك، وترى طائرا سبقك إلى هذا الظل وجلس فيه، وأنت تعلم أنك لو جئت إلى الظل طار الطائر، يقول: لا تذهب، ولو فعلت ذلك ارتكبت محرما، سبقك إلى هذا فهو أحق به لحرمة الحرم، لا ينفر صيده. فإذن المشعر الحرام بمعنى أنه داخل أرض الحرم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هديه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مزدلفة المغرب والعشاء جمعا، ثم ماذا؟ ثم نام، ثم استيقظ وصلى الفجر بغلس. ما معنى بغلس؟ يعني صلى الفجر يوم مزدلفة في أول الوقت مباشرة. ثم ماذا؟ ثم وقف عند المشعر ودعا الله حتى أسفر جدا. ما معنى أسفر؟ ليس أن الشمس طلعت، وإنما بان الفجر وبان ضياء الفجر. وكانت الجاهلية ماذا؟ شوف، في عرفة ماذا؟ يفيضون منها قبل ماذا؟ قبل الغروب، وفي مزدلفة يبقون فيها حتى تشرق الشمس. فهناك تعجلوا وخالفوا الهدي، وهنا تأخروا وخالفوا الهدي، فكانوا يجلسون بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فينتظرون حتى تشرق الشمس على جبل ثبير ثم يفيضون من مزدلفة من جمع. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاض منها قبل ماذا؟ قبل أن تشرق الشمس. فيقول الله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ذكر الله يدخل فيه الصلاة فإن فيها ذكر، ويدخل فيه التسبيح والتهليل والتكبير والتلبية فهي ذكر، ويدخل فيه الدعاء فهو طلب لله عز وجل، فإذا كل ذلك من الذكر. ثم يقول الله: واذكروه كما هداكم. واذكروه يعني تأملوا أيها الحجاج إلى هذه النعمة العظيمة التي هداكم الله لها، فاذكروا الله عز وجل لأجل هذه النعمة كما هداكم. هدانا لماذا؟ الضمير فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. من قبله الضمير يعود إلى ماذا؟ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل القرآن الكريم؟ فكله سائغ. وإن كنتم من قبله أو هداية التوفيق من قبل أن يشرح الله صدوركم للإسلام كنتم من الضالين، وكل هذا صحيح. فلذلك يقول الله: واذكروه كما هداكم. وقال بعض العلماء: كما هداكم للملة الحنيفية فعرفتم طريقة الحج، لأن إبراهيم عليه السلام أتاه جبريل كما صح في الحديث يوم الثامن وأخذه إلى منى وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الصباح أخذه إلى عرفة، وهكذا حتى أكمل المناسك، فكان معه جبريل عليه السلام حتى أدى المناسك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتبع ملة إبراهيم، كما حج الخليل إبراهيم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، وهكذا علمت الأمة. فيقول الله: كما هداكم، أي هداكم أن تحجوا على الطريقة التي حجها إبراهيم، لا كما فعلت الجاهلية حين بدلت حجة إبراهيم عليه السلام. فاذكروه كما هداكم. إذن هنا ذكر الحمد وذكر الشكر والثناء على ما أنعم الله عز وجل به من الإنعام والإفضال. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهذه قاعدة يا إخوتي عظيمة يحتاج للإنسان أن يتذكرها. فالله يعلمنا ويؤدبنا أن الإنسان يتذكر نعمة الله عليه. إن كنت فقيرا فأغناك فلا تنسى الفقر، وإن كنت ضعيفا فقواك، فلا تنسى وقت الضعف الذي كان بك، وإن كنت ذليلا فأعزك فلا تنسى ذلك الموقف، وإن كنت وحيدا فكثرك فلا تنسى، وإن كنت عزبا فزوجك فلا تنسى الحالة الأولى، وإن كنت جاهلا فعلمك فلا تنسى الحالة الأولى. لأن تذكر الحالة الأولى قمن أن تعرف قدر النعمة التي أكرمك الله بها. فالله عز وجل يقول: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلذلك يتفكر الإنسان الحال السابق حتى يكون أدعى إلى أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى التي أكرمه بها، وأن لا يفتر لسانه عن ذكر المنعم جل جلاله وشكره سبحانه وتعالى بما أنعم وتفضل. فإذا عرفنا بهذه الآية هذه الأصول العظيمة المرتبطة بالحج، التي منها أن التجارة في الحج أمر جائز وليس بأمر محرم، ولا الكراء إذا كان ذلك كله بالحكم الشرعي. عرفنا أيضا أن الوقوف بعرفة شعيرة من شعائر الدين، وأن هذا المكان هذا اسمه الذي الله جل جلاله أخبر عن هذا الاسم. وعلمنا أيضا أن الوقوف بمزدلفة إنما يكون بعد عرفة، وأن ذكر الله عز وجل أمر يلازم الحاج في كل انتقالاته، وأنه مأمور بأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا علمنا أن الله عز وجل يؤدب العبد على أن لا ينسى حاله السابقة، فيكون ذلك أكبر عون لهذا الإنسان على أن يذكر ربه عز وجل وأن يشكر الله وأن يثني عليه بما أنعم به عليه من النعم. فإذا هذه من المعاني المرتبطة بهذه الآية الكريمة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ورضوانه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.